والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الأخيار المهاجرين منهم والأنصار. أما بعد، فأشكر فضيلة الشيخ على ترحيبه وأشكركم على حضوركم. وهذه الكليمة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وواجبنا تجاههم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكرهم تبتهج النفوس وترفو وتهنأ القلوب، لأنهم تميزوا بميزة لم تكن لأحد من بعدهم. وما هي يا إخوان؟ إيش أكثر ميزة تميز بها الصحابة؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، صحبة خير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم خير أمة أخرجها الله تعالى للناس، وهم أهل المراتب والمعالي الأول، وحازوا قصب السبق في نيل هذه المعالي. فصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه وعاشوا معه وجاهدوا معه وهاجروا معه وأصبحوا وأمسوا معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. فلله درهم، هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وهم الذين هداهم الله، وهم أولى المنادين عندما ينادي الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا. أولى الناس بهذه المنادات من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم الذين قال الله تعالى فيهم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هم الذين قال الله عن مكانتهم هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين، الله يشهد لهم بالإيمان. هم الأخيار الأطهار الأتقياء الأنقياء الذين سمحت نفوسهم بالمال والأولاد والأعمار نصرة لهذا الدين ونصرة لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فآووه وعزروه ونصروه وكانوا له السند والعضد. فضل الصحابة أيها الأحبة الكلام عليه ذو شجون وهو كثير، لكن يكفي ما أشرنا إليه. أهمية كلامنا أو كلمتنا في هذه الليلة عن واجبنا تجاه هؤلاء الصحابة، ماذا يجب على المسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجب عليه فقط أن يعرف فضلهم وأن يعرف أنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن لهم رضي الله تعالى عنهم واجبات في أعناقنا؟ لا شك أن لهم حقوقا وواجبات في أعناق كل مسلم. وقبل أن أبدأ بذكر هذه الواجبات أو ببعض ذكرها، نعرف من هو الصحابي، لأنه في شبهات حول هذا الأمر. أهل السنة والجماعة استقر تعريفهم أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أو اجتمع به، لأنه يخرج إذا قلنا رآه واكتفينا يخرج بذلك من كان منهم ضريرا، مثل من يا شيخ؟ أحسنت، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه أعمى ضريرا. فلو قلنا كل من رآه واكتفينا ما يكفي، كل من رآه واجتمع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به، يشترط أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج بهذا من؟ الكفار. ومات على ذلك، ومات على هذا الإيمان. هذا باختصار تعريف الصحابي. ولا شك يا إخوان أن الصحابة درجات، ليسوا كلهم في نفس الدرجة، فهم درجات في الفضل، ودرجات في العلم، ودرجات في القدم سواء في الجهاد أو في الصحبة. فليس أبو بكر رضي الله عنه تعالى، ليس فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كفضل من هم دونه، وليس فضل العشرة المبشرين كفضل من هم دونهم، وهكذا. لكن كلهم واجبنا تجاههم واحد، أحكام الواجب على المسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، الفضل عند الله عز وجل، وإن كان له بعض الأحكام في التفضيل لا يسع المقام لتفصيلها. أول واجب على المؤمن تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبتهم، فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يعتقدون أن حبهم وموالاتهم أو موالاتهم هي حق فرضه الله عز وجل. والدليل على هذا قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني لا تجعل في قلوبنا بغضا، وضد البغض ماذا؟ الحب. إذن الواجب على من جاء من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبونهم ويدعو لهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا ثبت هذا في حق الأنصار، أي هذا الحديث، فالمهاجرون من باب أولى، فالمهاجرون من باب أولى، لأنهم في الجملة أي المهاجرون أفضل الصحابة، لكونهم أنصارا جمعوا بين النصرة والهجرة. يعني المهاجرين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة هاجروا من مكة إلى أين؟
المدينة.
الأنصار أين كانوا؟
المدينة.
في المدينة. المهاجرون هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه، ذهبوا معه ليؤيدوه ويكونوا معه. الأنصار سموا أنصارا لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا هؤلاء المهاجرين. المهاجرين جمعوا بين ميزتين، ميزة الهجرة والنصرة، والأنصار جمعوا فضيلة وميزة وهي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل المهاجرين أفضل من أي واحد من الأنصار، لا، قد يكون هناك أنصاري له أفضلية على بعض المهاجرين وكذا، لكن العلماء يقولون بالجملة المهاجرون أفضل من الأنصار. بل إن حب الصحابة رضي الله عنهم واجب، ليس فقط عليك أيها المسلم أن تحبهم، أن تعلم أبنائك هذه المحبة من الصغر. قال الإمام مالك رحمه الله، صاحب المذهب المعروف، صاحب الموطأ، الإمام مالك بن أنس المدني: كان السلف، أي من قبل الإمام مالك من التابعين، يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. يعني أن حب الصحابة هو عقيدة ودين، ليس مسألة عنصرية ولا مسألة عاطفة، إنما هو مسألة ديانة وامتثال لأمر الله عز وجل. يقول بشر بن الحارث رحمه الله أحد الصالحين: أوثق أعمالي في نفسي حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، ورحم ورضي من أحبهم وترضى عنهم. الحق الثاني من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا اعتقاد فضلهم وعدالتهم وأنهم صفوة الأمة وأكملها وأنهم صفوة الأمة وأكملها. طيب من أين لنا أن الصحابة هم صفوة الأمة؟ ليش؟ من أين أتينا بهذا؟ أحسنت، لأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو كان يعلم الله كما ثبت في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في المسند وغيره أن الله نظر في قلوب العباد فوجد أنقى أو أتقى القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته أو لنبوته، وثم نظر في قلوب العباد فوجد أنقى وأطهر قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته. والله تعالى يقول في كتابه الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيب لا يصحب إلا طيبا والخبيث لا يصحب إلا خبيثا. فحاش لله عز وجل أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم صحب أناسا خبثا أو أناس غير عدول أو أناس فاسقين. هذا والله يا إخوان يتنزه عنه خص الناس، بل إن الفاجر والفاسق يستعر أن يوصم بأنه يصحب خبيثا وفاسقا، صح ولا لا؟ يحاول يلصق نفسه بالطيبين أن فلان صاحب طيب، فما بالكم بنبي الله خير خلق الله. لذلك هدى الله من طعن في الصحابة، طعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم من حيث درى أو لا يدري. من الأدلة التي ذكر الله تعالى في وجوب توقير الصحابة اعتقاد فضلهم وعلمهم ونبلهم ومنزلتهم قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. من أين نأخذ فضل الصحابة من هذه الآية؟ أحسنت، رضا الله عز وجل عنهم. وهل يرضى الله تعالى عن غير رضي؟ وهل يرضى الله تعالى عن غير عدل؟ وهل يرضى الله تعالى عن غير تقي؟ وهل يرضى الله تعالى عن فاجر أو كافر أو منافق؟ كلا. قال الله تعالى عن هذا الجيل المبارك والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين انظر إلى آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقول الله عز وجل مؤكدا على توبته على من عصى منهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ومن أوضح الآيات والبينات على هذا الأمر قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أي أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم، هنا يصف الله عز وجل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا يدل على أثر ابن مسعود الذي ذكرناه أن الله عز وجل اختارهم قبل الخليقة. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هنا الإمام مالك رحمه الله استدل بهذا المقطع من الآية على كفر من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، من اغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو شبيه بماذا؟ الكفار والعياذ بالله. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. من الحقوق الواجبة على المسلم بل من الآثام إن فعلها عدم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد منهم. كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت صحبته لا يجوز سبه ولا الانتقاص منه رضي الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طيب، في آية في القرآن تشهد لهذا الحديث. شوفوا يا أخوان، في قاعدة قال العلماء: لا يوجد حديث إلا وله مصداق في كتاب الله عز وجل. الله حتى هذه القاعدة لها مصداق في قول الله عز وجل. ما هي الآية؟ إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. لا يوجد حديث خاصة في الفضائل وفي العقائد إلا وله مصداق في كتاب الله عز وجل. ها، من من الإخوة النبهاء الفضلاء يعطينا آية تدل على الحديث الذي ذكرناه: لا تسبوا أصحابي، خاصة الشطر الثاني: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدهم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أحسنت، لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل إلى آخر الآية. فالله عز وجل جعل للسابقين الأولين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل لا يساويه أحد من بعدهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال في أثر جميل سأتلوه عليكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا، قال رحمه الله ورضي عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد الله بن مسعود صحابي ومن مات قبله من الصحابة. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم، تأملوا هذا الكلام يا إخوان، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. من نقل لنا الدين؟ الصحابة. هل يأمن الله عز وجل على دينه إلا أقوام أخيار عدول؟ قال رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا هذا الواجب تجاههم، واجبنا، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. سيأتي الكلام على هذه المسألة، كيف نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله فيما يأتي. وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. طيب، هذا أثر ليس بحديث، لكن آخر الأثر: فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، أيضا لهم مصداق في كتاب الله عز وجل. الآيات التي ذكرناها: لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان، هذا مصداق أنهم كانوا على الصريح على الصراط المستقيم. والإنسان يا إخوان إذا تأمل في سيرة الصحابة ماذا يجد؟ يعني بعض الناس يسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذا الرجل، فضلا على أنه الذي يسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا على أنه خالف الكتاب والسنة، أيضا خالف العقل وخالف التاريخ. ماذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي؟ قلنا قبل ذلك: آووه ونصروه وأيدوه وآمنوا به وهاجروا معه. وأكثر من ذلك، في أمر ما يفعله منافق أبدا، قاتلوا بين يديه دفاعا عنه وعن الدين، واستشهدوا من أجل ذلك. الإنسان ممكن ينافق، يجامل في ماله في كلامه، لكن ما ممكن ينافق في نفسه. صح ولا لا؟ فإنسان يبذل نفسه لنصرة هذا النبي هذا دليل على قوة بل على كمال الإيمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من الواجبات أو من الحقوق على المسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد تفاضلهم كما أشرنا في أول كلمة بحسب فضلهم بما وردت به النصوص، لا نزيد ولا ننقص ولا نتبع في ذلك لا هوى ولا عاطفة. فأولى الناس بالمحبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر، ثم كما جاء في نص الحديث ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، بعد ذلك باقي العشرة المبشرين بالجنة. وأهل السنة يقولون أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، وأفضل الصحابة بعد الخلفاء هم العشرة المبشرون، وبعض العلماء يقول أفضل الصحابة العشرة المبشرين وأفضل العشرة الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدين من ضمن العشرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من واجب المسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف أسماءهم، خاصة لا أقول أسماء كل الصحابة، أسماء أقل شيء الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين ومن عرف بكثرة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعلم منهم. جهل المسلمين اليوم يعني للأسف، أنا قلت هذا في محاضرة سابقة، درست في بعض المعاهد الشرعية ولا زلت أحيانا درس طلبة يعني إما صغار أو متوسطين، فنطرح عليهم سؤالا عدد لي العشرة المبشرين بالجنة، نتفاجأ ونتأسف عندما لا يعرف المسلم أن يعدد هؤلاء بأسمائهم. وأنا كنت متوقع أحيانا أتوقع أنه إذا عدد سأقول أعطيني أسماء أبناء هؤلاء أو بعض أبنائهم أو شيئا من سيرتهم. هذا على ماذا يدل؟ قلت له أنا لا نحب هؤلاء، لأن الإنسان إذا أحب جماعة أو شخصا عرف سيرتهم أسماءهم وأحوالهم، مثل كثير من شبابنا اليوم الذين يحبون مثلا الكرة، تعرف تجده يعرف أسماء لاعبي الكرة في هذا الفريق، إذا حب إنسان فريق عارف أسماء ربما أسماء أبائه وأجداده وأبنائه، كم عنده ولد وماذا يأكل وين سافر، صح ولا لا؟ كذلك والعياذ بالله هؤلاء الذين يحبون المطربين والمطربات تجد عارفوا أخبار من أول ما ولد إلى يومنا هذا، الممثلين وهكذا. فهذا التقصير من أبنائنا دين في رقابة الآباء أيضا. الآباء واجب علينا نحن أيها المسلمون من كان عنده أولادا أن يعلمهم. مر علينا أثر مالك قلناه قبل قليل، من يذكر الأثر؟ ها؟ أحسن، كنا نعلم أبناءنا حب أبي بكر وعمر كما نعلمهم السورة من القرآن. تعليم، أنت واجب عليك في بيتك اجلس يا ولدي الخلفاء الأربعة أبو بكر عثمان، أبو بكر عمر عثمان علي، العشرة المبشرين، أزواج النبي، أعمام النبي من المسلمين، صحابة، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الصحابة، أزواج النبي لهم شرف أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولهم شرف الصحبة، وهكذا. ثم تعلمهم بعد أن يعرف أسماءهم شيئا من سيرتهم من أحوالهم، كيف آمنوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هاجروا، كيف بذلوا أنفسهم وأموالهم، كيف نصروه، كيف تألموا لألمه، ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم كيف فتحوا البلاد، كيف نقلوا لنا هذا الدين. هذا واجب، إذن واجب من واجبات المسلم أن يعلم أولاده فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشعبي عامر الشعبي تابعي والتابعون هم من تابعون؟ ما تعريف التابعين؟ نعم يا شيخ. تابعي ما معنى تابعي؟ الجيل الذي أتى بعد الصحابة. يقول عامر الشعبي أحد علماء التابعين: حب أبي بكر، تأملوا في هذا الأثر الجميل، وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. من الواجبات تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من الحقوق وجوب لزوم ذكرهم بكل خير. نحن أهل السنة لا نعتقد عصمة الصحابة. العصمة إيش معناها؟ عدم الخطأ. نحن لا نقول أنهم لا يخطئون أو أنهم لا يذنبون، بل نقول أنهم يخطئون ويذنبون كباقي البشر. لكن هؤلاء لهم ميزة. إذا كان المؤمن، أيها المسلمون الآن، إذا شفت أخاك أو أخوك المسلم أقصد، أو جارك أو زميلك أذنب ذنبا، ما الواجب تجاهه؟ واجبك كمسلم ماذا؟ أحسنت، تفضح ولا تستر عليه؟ طيب إذا كان هذا في أقل المسلمين، فما بالك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قلت، هؤلاء القوم الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى العقل، خالف العقل وخالف الشرع وحتى العقل. إذا كان المسلم مأمور بستر أخيه المسلم الذي هو دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن كان له هذا الشرف؟ الآن أنت لو افترضنا أحدكم يعمل في شركة ورب الشركة يخطئ أخطاء، هل تأتي وتفضح أمام الزملاء والموظفين؟ ليس من العقل حتى وكان يخطئ. لماذا؟ لأنه ستضعف شخصيته، وستضعف انتماء هؤلاء لهذه الشركة، وستدمر هذا الكيان. كذلك ولله المثل الأعلى، إنما نشبه. لماذا منع أهل السنة أو لماذا منع الإسلام الطعن أو الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان حقا؟ يعني كما قلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ. لماذا في قاعدة عند أهل السنة أنه لا يجوز أن تذكر خطأهم؟ لأجل الحفاظ على الدين. لأنك إذا طعنت في هؤلاء كما قلنا أول الكلمة، ستطعن في من صاحبوه، وستطعن في الدين الذي نقلوه لنا. يقول الشاعر: وتولى أصحاب النبي وآله، وتولى أصحاب النبي وآله، وأذع محاسنهم جميعا وانشري. فالواجب على المسلم أن لا يذكر الصحابة بسوء، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويكتم ما كانوا من ما وقعوا فيه من أخطاء أو ذنوب. هذا الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الطحاوي: فلا نذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، لا نذكرهم بسوء، بل نذكرهم بكل فضيلة وكل حسنة. إذا كان الله عز وجل يختاب عليهم ورضي عنهم ووعدهم الجنة، أنت ليش تشغل نفسك؟ جعلت إذن نفسك مكذبا لله، تعترض على الله عز وجل. الله يقول: رضيت عنهم ووعدتهم الجنة وغفرت لهم، وأنت تأتي وتتكلم على أخطائهم أو على بعض ذنوبهم. والإنسان إذا أحب إنسانا، دليل محبة الشخص لشخص أن ينشر فضائله ويكتم ويستر عيوبه. لا يكفي. لماذا أهل السنة يركزون على مسألة نشر الفضائل؟ لأنه ظهر أقوام يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الآن إنسان إذا طعن في القرآن أو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، هل يكفي أنك تسكت وتقول لا أنا ما أرضى بهذا القول؟ لا، لابد أن تنشر فضل القرآن، فضل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر إذا طعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليك أن لا تقبل وتنشر فضلهم، تبين للناس ولأبنائك ولمجتمعك وممن حولك أن هؤلاء لهم فضل ومزية، ونحن بفضل الله عز وجل. شوف الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون بالهوى أو بالتاريخ أو بالعقل أو بأشياء لا تذكر، أما أهل السنة بفضل الله عز وجل يمدحون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، بالوحي، بالكلام المعصوم. الحق الخامس من الحقوق الواجبة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين الشهادة لهم بالرضا والقطع لهم بأنهم مرضي عنهم والترحم عليهم، بل والشهادة لهم بالجنة إجمالا. نحن نعتقد من عقيدة أهل السنة أن جميع الصحابة عدول، وأن الله عز وجل شملهم بعفوه ورحمته ووعدهم بالجنة، خاصة السابقون الأولون. قطعا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شهد لبعض الأعيان بالجنة، أوصلهم الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة إلى 42 صحابي مشهود لهم بأعيانهم بالجنة، ومنهم لا شك الأربعة الخلفاء والعشرة المبشرين. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم شهد لخديجة ولعائشة لبلال لغيره كما ورد في الحديث، ولا يسع المقام تفصيل ذلك. هؤلاء نقطع لهم، نجزم لهم بالجنة، وبالجملة نجزم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته بما وعده الله عز وجل إياه. يقول الله تعالى، نحن كل شيء نذكره نذكر عليه الدليل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، أول ميزة، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولما تكلم الله عز وجل في الآية التي ذكرها الشيخ، لا يستوي ما أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل إلى آخر الآية، ماذا قال الله عز وجل في آخرها؟ وكلا وعد الله الحسنى. مع ذلك لا تتوهم أن التفضيل يقتضي عدم الوعد الأخروي، قال الله عز وجل وكلا وعد، انتبه لهذا، وعد قطع، ومن أصدق من الله قيلا. يقول الإمام أبو عثمان الصابوني أحد علماء أهل السنة وله كتاب مؤلف في عقيدة أهل السنة، له كلام جميل يلخص ما ذكرنا، يقول: فأما الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث وأهل السنة يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها، انتبهوا لهذا الكلام، إلا بعد أن عرف ذلك، أي من الله عز وجل، والله تعالى أطلع رسوله على ما شاء من غيبه. الحق السادس الواجب على المسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم والاستغفار لهم رضي الله عنه، وهذا مقتضاه أمران، الأمر الأول الدليل الشرعي، والأمر الثاني الدليل العقلي. أما الدليل الشرعي فسبق ذكره مرارا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الآية: فمن رضي الله عنه وجب عليك أيها المسلم أن ترضى عنه، وإن لم تترضى عنه كنت ماذا؟ كنت مكذبا لله عز وجل. والآية التي ذكرناها أيضا: والذين
الذين جاءوا من بعدهم
ماذا يقولون؟
ربنا اغفر لنا ولإخواننا
الذين سبقونا بالإيمان. والصحابة هم أول السابقين بالإيمان، فهذا أول دليل من الشرع على وجوب الاستغفار والترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل العقلي: أنت يا أخي إذا إنسان أهداك بيت، أهداك شيء، هل تسبه تشتمه ولا تشكره؟ تستغفر له وتدعو له، وهذا شيء دنيوي. الصحابة أهدونا أغلى شيء في الدنيا، ما هو؟
الدين.
نقلوا لنا القرآن والسنة، يعني الدين، وفتحوا البلاد ونشروا الإسلام. فلذلك كان واجب عقلا على كل من عقل أن يستغفر لهؤلاء الجيل ويرضى عنهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول ابن المبارك رحمه الله، عبد الله المبارك أحد علماء التابعين: ولا أزال لهم مستغفرا أبدا كما أمرت به سرا وإعلانا. بل كان كما أثر عن كثير من السلف أنهم يستغفرون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قيامهم وفي سجودهم أثناء صلاة الليل. الحق السادس تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يكون في صدرك أي شيء تجاههم. بعض الناس تجده عند ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحس في صدر شيء، إما سمع شبهة أو قرأ شبهة أو تربى في مجتمع يطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتجد في قلبه شيء، أو قرأ سيرة في التاريخ مثلا، أو مثلا قرأ اقتتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل السنة أكرر نهوا عن الخوف فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا يقع في قلبك شيء. الله غفر لهم يا أخي، اقتتلوا، يقول لك كيف يقتتلون وهم مؤمنون؟ الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين، سماهم ماذا؟ اقتتلوا. أنت ما عليك، اقتتلوا ما اقتتلوا، لماذا تحمل؟ الله أمرك بالاستغفار وأن لا تذكرهم إلا بخير. فالواجب أن الإنسان ما يكون فقط لسانه لا يذكرهم بسوء، حتى في قلبه لا يكن لهم أي ضغينة أو أي كره. هنا أمر لا بد من التنبيه عليه. نحن لا نقول كما قلت سابقا أن الصحابة معصومون من الخطأ، بل يخطئون ويذنبون. طيب، ما واجبنا تجاه هذا الأمر؟ أو كيف نوجه هذا الأمر؟ العلماء ذكروا عدة أمور. بعض الناس قد يسأل، والشرع سبحان الله لم يحرم السؤال والاستفسار والاستيضاح. إذا حصل لك شيء استضح من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الثقة. العلماء قالوا، بعض الناس يعني يقول كيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذنبون ويخطئون، يصير في نفسه حرج أو في نفسه ضيق أو في نفسه شك. العلماء قالوا جوابا عن هذه الأمور: الله عز وجل تاب في القرآن، لقد تاب الله على المهاج على النبي والذين آمنوا معه. الله عز وجل أولا نص على التوبة، والتوبة تكون من ماذا؟ من ذنب. فهم أذنب وأقر الله عز وجل بذنوبهم، ولكنه أخبرنا أنه والتوبة تجب ما قبلها. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد يغفر لهم حتى لو لم يخبرنا بذلك بسبقهم للإسلام. نحن نعلم أنه قاعدة أن الله عز وجل يتوب على من شاء، والله عز وجل أيضا يتوب على المؤمنين بتكفيره الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة. إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن أحسن عملا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر حسناتهم، رضي الله تعالى عنهم. إذن الأمر الأول الذي يدفع الشك تجاه ذنوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ماذا؟ تاب عليهم. وهذا يقين، أن الله عز وجل وعد أي مسيء كان بأنه يمحو سيئاته بأعماله الصالحة، والصحابة من باب أولى أن تمحى سيئاتهم بأعمالهم الصالحة الكثيرة. الأمر الثالث أن الله عز وجل يغفر لهم بسابقتهم بالإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ثالث، لأن الذي قاموا به يا إخوان عمل عظيم. واحد يضحي لأجله بنفسه من أجل دين الله عز وجل، الله يغفر له. إذا كان الشهيد يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما جاء في بعض الحديث، ليس مش بس ذلك، وماذا أيضا يشفع في 70 من أهل بيته، هذا الشهيد العادي، فما بالك بالشهيد الأول الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والذي أسس لنشر الإسلام. الأمر الرابع أيضا من موجبات مغفرة ذنوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نحن نؤمن أهل السنة والجماعة، بل جميع طوائف المنتسبة للإسلام تؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة للمؤمنين، ونؤمن أن الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لكل أمته. من أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذه أمور إذا حاك في صدر أحد ما شيء تجاه ذنوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها بهذه القواعد الأربع. الأمر المهم في هذه المحاضرة من الواجبات تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم، الاقتداء بهم، الاقتداء بأخلاقهم، بطريقتهم، بتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأهم من ذلك كله في مسألة عند أهل العلم تسمى حجية قول الصحابي، هل الصحابي إذا قال قولا أو عمل عملا هل قول هذا حجة أم لا؟ لن أذكر الآن خلاف بين أهل العلم والأصوليين في هذا المقام، لكن أبسط المسألة. لماذا طرحنا هذه المسألة؟ نحن عندنا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب القرآن نزل مجملا، لنأخذ مثال، القرآن أمر بماذا؟ بالصلاة. هل ذكر الله عز وجل يا شيخ، هل ذكر الله عز وجل كم صلاة في اليوم؟ لم يذكر. هل ذكر مواقيت الصلاة؟ لم يذكر. هل ذكر كيفية الوضوء بالتفصيل؟ إنما ذكر بالإجمال. هل ذكر مقدار الزكاة، نصابها، كيفية الحج بالتفصيل؟ كل هذه الأمور من ذكرها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحتاج إلى النبي الكريم الرسول الأمين لبيان مراد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، أمر وقال وفعل. من نقل إلينا؟ الصحابة. من أولى الناس بفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ أحسنت، لأنهم الذين رأوه، مش بس كده، سمعوا منه، وليس هذا فقط، إذا استشكل عليهم أمر سألوه، مش بس كده، أزيدكم، نزول الوحي كان بماذا؟ بحضرتهم، فكانوا يعرفون ماذا أراد الله من الآية، وإن جاهلوا سألوا. فهم إذن أولى الناس وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم أن ينقلوا، يعني الذين يقولون أثار الصحابة ليست حجة أو أقوالهم وأفعالهم ليست حجة، حقيقة هؤلاء، يعني لا أريد أن أقول كلمة، لكن يستغرب من قولهم أناس، يعني من التابعي أو مثلا أنت تفهم كلام الله ورسوله أكثر ممن عايش نزول الوحي وعايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عايش وسمع وسائل وصحح له النبي صلى الله عليه وسلم. من يعطينا مثال واحد كان يصلي وأخطأ في الصلاة صحح له النبي صلى الله عليه وسلم صلاته؟ هاي إخوان أحسن، حديث المسيء صلاته مشهور، هذا صلى صحابي صلى استعجل في صلاة فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، هو نفسه أو الصحابة نقلوا لنا هذا التصحيح، فإذا كانوا إذا أخطأوا صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم. بل أكثر من ذلك، هم نقلوا تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يفعلون كما يفعل، حتى أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء ليست تشريعية يقلدونه في ذلك. وأذكر أمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان الذهب في بداية الإسلام غير محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عمر اتخذ خاتما من ذهب، أول ما جاء للمسجد ورأوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، كل الصحابة لبسوا خاتما من ذهب، يحبون حبيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون ما يفعل حتى في أمور يعني لا نلقي لها نحن بالا. فالمرة القادمة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزع قبل أن ينزع خاتمه، قال إن الله حرم هذا على ذكور أمتي، في لفظ إني اتخذت خاتما من ذهب وإني أنزعه. أول ما نزعه هم جلوس في مكانه نزعه، ما انتظروا حتى يرجعوا للبيت. مثال، هذا مثال فعلي، مثال قولي في نفس موضوع خاتم الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بعد الصلاة رجل أمامه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا انتبهوا يا إخوان، ما على طول النبي وش هذا ما هذا، لا، قال ما هذا في يدك، تبين وهو يعلم لكنه من لطف ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي في يدك؟ قال يا رسول الله إنه خاتم من ذهب، قال إن الله كان قد أباحه، في رواية إن الله حرم هذا على ذكور أمتي. أول ما سمع الصحابي هذا نزع الخاتم وألقاه على الأرض. الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له، وشوفوا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له انزعه. دائما يا أخي الشيخ أو الوالد أو الأستاذ أو المربي، إذا أردت أن تأمر بمعروف لا يكن بصيغة الأمر انزع هذا افعل هذا، لا، خلي للآمر أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني مثلا إذا وجدت إنسان حليق اللحية لا تقل له ليش حالق لحيتك، لماذا أنت متشبه بالنسوة، لا، ما تقول له، قل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية، كان يعفو لحيته، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرفو لحى، وهكذا في كل أمر. هذا مثال، هكذا في كل أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله حرم هذا على ذكر أمتي بس، فقام الرجل ونزع ومشى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك خذ خاتمك، صحيح الله حرمه لكن حرم ماذا؟ لبسه، لكن لم يحرم أن تدفع به. قال لا آخذ شيء، لا آخذ شيئا، نزعته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص زهد فيه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال أنه تصدق، يعني كما جاء في الراوي، كما أخبر الراوي تصدق به للنبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، أنا أمثل هذا الجيل كيف كان يتعامل مع السنة وكيف نقلها لنا وكيف كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة أمنا أيضا حديث البخاري رضي الله تعالى عنها تقول نعم النساء الأول، أي المهاجرات، أول ما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققنا مروطهن. شوف شوف عائشة تقول أول ما نزل إيش فعل المرط، سواء ما كان يلبس أو ما كان على الأرض، شققنه تقول وتخمرنا به، امتثال سريع كحال نسائنا اليوم. تقول بنتك تحجبي تقول لك حتى أقتنع، صح ولا لا؟ تقتنع بماذا؟ بأمر الله. هذا حال فرق بين الصحابة والصحابيات وبين جيلنا اليوم للأسف الشديد. لذلك يجب أن نربي أبناءنا على حب هذا الجيل ليكون لهم أسوة. فالمقصد من الحق العاشر الذي ذكرته هو وجوب الاقتداء بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، أنهم ما كانوا طبعا فيما لم يختلفوا فيه، هذا الكلام فيما لم يختلفوا فيه سواء من الأحكام الفقهية أو الشرعية الأخرى، لكن عند إجماعهم أو عند قول أحدهم فواجب على المسلم أن يأخذ بأقوال هؤلاء وفهومهم ويرجع إليهم فيما فهموا عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ليس بهذا بس أمرنا بذلك. نحن دائما نرد كل شيء إلى الله ورسوله. في الآية التي كررناها أكثر مرة والسابقون الأولون من المهاجرين ماذا قال الله تعالى؟ والذين تبعوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، الحديث المشهور الذي يحفظه أكثرنا، وماذا؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. شوفوا هذا الحديث، تأملوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، و حرف عطف أو حرف متابعة يعني لا يفترقان، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وصفهم بالرشد والهداية، أي أنكم ما عندكم هذه الصفات في جيلكم من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لستم راشدين كرشدهم ولستم مهديين كهدايتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بماذا؟ بالهداية والرشد. مقابل ماذا؟ وإياكم ومحدثات الأمور. يعني الذي يعرض عن هدي الصحابة سيقع في ماذا؟ في البدع. والذي لا والذي يريد أن ينجو من البدع يجب عليه ماذا؟ اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه إمام أهل السنة يقول إن من أصول، في عنده كتاب الإمام أحمد رسالة صغيرة اسمها أصول السنة، يبين فيها أصول معتقدات أهل السنة. مما ذكره رحمه الله يقول وإن من أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. بل قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لأحد أصحابه انظر ماذا سألوا عبد الله بن عمر أو استشاره عبد الله، عفوا مش عبد الله بن عمر، عمر بن العزيز الخليفة الراشد من بعد الراشدين العدل، استشار أحد أصحابه في مسألة ثم تذكر قال انظر ما كان فعل أبي بكر وعمر فيها، أو ما كان حكم أبي بكر وعمر فيها، وعمر من كبار التابعين وهو من العلماء وسليل الخلفاء وكان خليفة وهو خليفة، يقول انظر ما كان حكم أبي بكر وعمر فيها فافعل. هكذا كان التابعون والصالحون والخلفاء يرجعون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يوفقنا لحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأداء حقوقهم علينا ولتربية أبنائنا على حبهم والاقتداء بهم. أسأل الله تعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.
زخ وخذك الله ينفع بكم ويزعم زح حسناتكم
حيكمل.